أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق في البحث الخاص بأغراض التشبيه، وتقدم أن التشبيه له أغراض متعددة، وهذه الأغراض ذكرها المصنفان في أربعة أمور، أو كما فصلها على شكل خمس أمور. الأمر الأول هو بيان إمكان المشبه، والأمر الثاني بيان حاله، والأمر الثالث بيان مقدار ذلك الحال، والأمر الرابع هو تقرير حال المشبه ومستوى، والأمر الأخير هو التزيين والتقبيح، تزيين الشيء أو تقبيحه. والأمثلة ذكرناها وطبقنا عليها هذه المعاني. اليوم أيضا عنده تشبيه، ولكن هذا التشبيه يسمى بالتشبيه المقلوب. طبعا من الواضح أن الحالة الطبيعية في يعني الشيء إذا جاء على الحالة الطبيعية يكون أمرا عاديا ومتعارفا. عندما يأتي مثلا المبتدأ في مكانه، الخبر في مكانه، لا تكون هناك حالة تستدعي التساؤل والبحث عن المبتدأ وعن الخبر، لأن المبتدأ هو أمر كما يقال يذكر كأصل، ثم يذكر الخبر باعتباره وصفا من أوصافه، بس هو خبر ولكنه على كل حال هو وصف من أوصافه. وإذا وضع العرش ثم يأتي بعد ذلك النقش، وإذا تقدم هكذا، تقدم العرش كما هو حقه أن يتقدم ثم جاء بعد ذلك الوصف، فهذه حالة طبيعية. ولكن في بعض الأحيان يأتي فينقلب الأمر، فترى ما كان حقه أن يكون مذكورا أولا ليس بمذكور، وإنما المذكور أولا هو ما كان من المفروض أن يذكر آخرا أو متأخرا على أقل تقدير عن الأول، عن الذي يستحق التقديم. ففي مثل هذه الحالة تكون القضية في الفهم لعلها أصعب، وتحتاج القضية إلى نوع لعله من التقدير أو ما شاكل ذلك من الأمور. وفي عملية التشبيه أيضا يوجد عندنا ذكر للمشبه والمشبه به. هذا الذكر من المعروف أنه إذا وضع الأول في مكانه ووضع الثاني في مكانه لا يأتي الإنسان السامع والمطلع ليقول مثلا إن المشبه هو مثلا ما يأتي بعد كذا فقط. أحيانا قد لا يكون الأمر بهذه البساطة، بل قد يتوقع أحد السامعين مثلا أو بعض السامعين أن ما كان مثلا بعد أداة التشبيه وهو المشبه كما يقولون ليس كذلك، قد ينقلب دوره فيكون مشبها به. وهكذا تنقلب أحوال عملية التشبيه، فيصبح ما يتوقع له أن يكون الركن الأول الأساسي كأن زيدا كذا، هذا زيد يتوقع أن يكون ماذا؟ مشبه. وإذا بنا قد نرى أنه يمكن أن تنقلب الصورة فينقلب المشبه والمشبه به عن محلهما المعتاد فتنقلب القضية ويصبح ماذا؟ ويصبح كما يقال التشبيه يعني مقلوبا. هذه مختصرا. التساؤل الحقيقي في هذه القضية ما هو؟ الإنسان عندما يواجه الكلام ويفهم، إذا جرى الكلام على حاله الطبيعية لا يحتاج إلى مزيد عناية حتى يفهم، ولكنه إذا جرى على طريقة غير معتادة، كما لو كان الكلام كما لو كان في الكلام لغزا محيرا، أو كان في الكلام ماذا تقديما وتأخيرا، فإن الإنسان يبقى متسائلا إلى أن يصل إلى الحالة المعتادة. هذه الحالة المعتادة الإنسان لا يصل إليها بصورة يعني سهلة، وإنما يصل إليه بعد تأمل. فإن قيل نحن عندما ننظر إلى الأشياء بهذه الكيفيات اللي هي شلون نحن نقول كيفيات تجري فيها أدوات التشبيه وتدخل فيها أدوات التشبيه على هذه الأركان بالطريقة المعتادة، لا نرى مبرراً هكذا، لا نرى مبرراً لأن تنقلب العملية فيصبح ما حقه أن يكون مثلاً مشبهاً أو مشبهاً يعني مشبه يعني الذي يكون مشبهاً يعني يكون على خلاف وضعه، بدل أن يكون مشبهاً يكون مشبهاً به. لا نرى مبررا ذلك، خصوصا ونحن نرى أن الفهم الأولي لبعض هذه النماذج التي قد تذكر قد يقود إلى الفهم العادي، هذا الفهم الطبيعي أنه عندما تكون هناك أداة تشبيه فإن الذي يأتي بعد أداة التشبيه هو المشبه لا المشبه به، هذا الفهم الطبيعي. فلا نكاد نرى مبررا بحسب سياق هذا الكلام يدل على أن هناك عملية مبادلة، أخذ أحد هذين الأمرين مكان الآخر، أخذها أحد هذين الركنين مكان الآخر، فبدل أن يكون مشبها صار مشبها به أو العكس. قال أهل البلاغة إن هذه العملية هذا الجواب يعني التبرير كما يقول، قال أهل البلاغة أو قال البيانيون إن هذه العملية تقوم على أساس أن ما يتوقع له أن يكون مشبها قد يدعى له، هكذا تقلب شلون واحد الآن إذا سمع شخصا مثلا يريد أن يصف شجاعا، فبدل أن يجعل هذا الشجاع مشبها بالأسد يقلب القضية، يجعل شجاعة الأسد منتزعة من شجاعتها، كيف يحق له ذلك؟ قالوا قد يصل الأمر أحيانا بأن يدعي الإنسان أن وجه الشبه في أحد هذين الركنين هو أقوى من الآخر، أقوى منه من الآخر، فينقلب ما كان يتوقع له أن يكون مشبها ويأخذ دور المشبه به. وقد أشار المصنفان إلى نماذج، فبحاله العملية بعملية ادعاء أن وجه الشبه، طبعا كما قلنا سابقا عندما أول في أول بحث في بحث التشبيه ماذا قلنا؟ قلنا التشبيه هو كذا 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 بالنتيجة ماذا؟ أن يكون وجه الشبه أقوى وأظهر في المشبه به، هذه أو في أول تعريف التشبيه ذكره. زين، إذن ما يكون هكذا، ما يكون فيه وجه الشبه أقوى وأظهر هو المشبه به، سواء كان ذلك حقيقة أو كان ادعاء. فكأننا رجعنا إلى تلك الملاحظة، ماذا نقول؟ نقول المشبه به هو ما تكون فيه ويكون فيه وجه الشبه أقوى وأظهر، سواء كان ذلك حقيقتان أو كان ذلك ادعاء. يجي واحد يدعي أن وجه الشبه في هذا الشجاع أكثر وأوضح من مثلا من الأسد، فيقلب القضية. فيقال لمثل هذا التشبيه تشبيه ماذا؟ تشبيه مقلوب. سنقرأ النماذج. قال محمد ابن وهيب الحميري: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. هكذا بدا الصباح، صباح يعني أول بداية وقت النهار يعبر عنه بهذا التعبير. الصباح أحلى ما فيه بدايته، لأنه يكون كما يقول انفراجا، ضياء، نورا بعد ماذا؟ بعد ظلمة. بالإضافة إلى رقة نسماته وغير ذلك، فله ماذا؟ فله كما يقولون له تباشير، له رقة، له سهولة على الناس، حتى قيل بأنه الهواء يكون نقيا في هذا الوقت من الزمان. الإنسان المفروض يستنشق أكثر كمية من الهواء بسبب هذه الخصوصيات. في هذا البيت الشعري لم يشبه الشاعر وجه الخليفة بتباشير الصباح. ما قال إن وجه الخليفة يتلألأ كالنور كما يتلألأ الصباح في بدايته، بل قلب القضية. طبعا شنو القضية؟ هذا بادعاء أن نور وجه هذا سبعد يستحق ما يستحق، بعد هذه شغلة ثانية. نور هذا الخليفة وصل إلى حد أن يشبه به نور الصباح. هذا وجه الخليفة صار بهالشكل، يعني نوره أصبح بحيث يشبه به وجه الصباح إذا بدأ، يعني أول ما يطهر الصباح. طبعا الإنسان أول ما يشوف بدأ وجه الصباح يعني لاحظ أنه ترى هذا جاي يشبه شخص، جاي يشبه وجه الشخص بوجه الصباح، واضح من يلاحظ. لا، قضية معكوسة، أن وجه الصباح هو الذي شبه بوجه الخليفة، لا العكس. ما هو المبرر؟ بادعاء أن وجه الخليفة له من الضياء والنور ما ليس لوجه الصباح، هكذا. واضح؟ لذلك نقول هذا مو طبيعي، مو طبيعي، هذا مو طبيعي. هكذا البيت الثاني: قال البحتري: كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. هذا أيضا البيت أيضا يريد من هو هذا الشاعر وهو المعروف بالبحتري، يريد أن يقول كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. طبعا يريد يقول بأنه يوجد هنا وجه شبه بين مشبهين، بين مشبهين، أحدهما الابتسام والآخر هو هذه الحالة الفلكية المعروفة. فجأة تلاحظ هكذا السماء تبرق هكذا، فيظهر النور فجأة من الظلام. شلون واحد يبتسم هكذا؟ فلما يحصل هذا الأمر ماذا يتوقع؟ يتوقع أن هذه الحالة التي هي حالة مبهرة كما يقال، مبهرة، يشبه بها الفعل البشري. الإنسان في تبسمه كما هو حالة البرق، فجأة ترى النور يخرج من الظلام، ترى الضياء يخرج من الظلام. فالأحق بالتشبيه به هو هذه الحالة الفلكية، لأنها حالة غير معتادة. الإنسان لا يرى البرق في كل يوم، وكثير من الناس تتعجب من هذه الحالة، بل ربما البعض الناس يخاف من هذه الحالة، لأنه ظلام ينقلب ماذا؟ ينقلب إلى ضياء. فبالنتيجة هذه الحالة إذا أراد أن يشبه شخص بها ماذا يشبه؟ هل يشبه الفعل أو الصفة البشرية بهذه الحالة الفلكية، أو يشبه العكس، الحالة الفلكية بصفة البشرية؟ الصفات البشرية مهما علت لعلها لا تصل إلى هذه الأمور التكوينية التي هي لعلها محط، كما يقال، محط نظر للعلماء. أما في هذا البيت الشعري فقد انقلبت القضية، فاعتبر هكذا، فاعتبر هذا الضياء الخارج، هذا الأمر الخارج الذي هو حالة فلكية غير معتادة، مشبها ماذا؟ مشبها يعني بالتبسم هكذا. ولكن تبسما، تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد هكذا، كما أشار إلى ذلك في بيته. وهكذا البيت الآخر: أحن لهم ودونهم فلات، كأن فسيحها صدر الحليم. يعني يقول أنا أشتاق إلى من أشتاق لهم، وبيني وبينهم ماذا؟ فلات. فلات يعني الصحراء. الصحراء طبعا يقال للصحراء فلات إذا كانت لعله، كما لعله بعضهم يقول، بأنها إذا كانت يعني واسعة الأطراف، فيقال فلات، ذهب في الفلات، يعني في هذه الأرض المفتوحة. فيقول بيني وبينهم فلات، بيني وبينهم مساحة صحراء مفتوحة. ولكن هذه الفلات تشبه ماذا؟ تشبه صدر الحليم. الحليم من هو؟ الشخص الذي إذا أسيء إليه لا يرد بالمثل هكذا، يكظم غيظه، يقال له حليم. ولعله كما قيل في المأثورات أن بعض الحلماء في التاريخ العربي كانوا يعني نوادر هكذا، نوادر في هذا الباب، حتى قيل أنه أحد الحلماء جاء أحدهم فوقف معه وقفة وكان بيده رمح هكذا، بيده رمح، فوقف معه ووضع الرمح هكذا، فوضع الرمح في رجله وضع الرمح، يقف معه ووضع الرمح هكذا، فتحدث معه طويلا إلى أن انتهى الحديث ورفع الرمح. ذاك ما تحدث أبدا، ما يعني ما مثلا اعترض على أن هذا الرمح نابت في رجلي. هكذا قيل في النوادر والصلابة، وصلابة الجأش عند البعض. فيقول هذه الفلات التي تفصل بيني وبين من أحن إليهم تشبه من؟ صدر الحليم. الإنسان عادة ماذا يتوقع؟ يتوقع أن يقول والله فلان صدره واسع كالصحراء، هكذا نتوقع. هو يقول لا، العكس، أنه بيني وبين من أحن إليهم صحراء واسعة تشبه صدر الحليم. فصار التشبيه مقلوبا هكذا. المفروض أن يكون المشبه به هو الصحراء الواسعة، فصار المشبه به ماذا؟ صدر الحليم. حسنا، نقرأ ذني لنهاية الأبيات، لا بأس بها وحلوة. قال يقول البحتري، عفوا، يقول الحميري: إن تباشير الصباح، في البيت الأول، إن تباشير الصباح تشبه في التلألؤ وجه الخليفة. تباشير الصباح تشبه وجه الخليفة. بعد شو نسمي هذا؟ تملق، نفاق، شو بعد؟ عادي. بعد ما كان الجماعة البعثية كانوا يقولون لصدام كأنك وجه الله هكذا وجه الله واحد. هذا كان يقول له عبد الواحد هذا ما يسمونه بعد يمكن حي يرزق هذا أبوي وجه الله هذا الصبي كأنك فينا وجه الله حين ما أدري شلون عبد الرزاق عبد الواحد على كل حال هذا بعد. فيقول هكذا بعض الأحيان النفاق هكذا يعلق بالإنسان هكذا يخليه معلق بالهو. هذا أيضا يقول ترى تباشير الصباح تشبه في تلألؤها وجه هذا الخليفة. شو المعنى؟ أن وجه الخليفة نوره لا حدود له، وإلا ذلك حتى تباشير الصباح تشبه
شعر المأمون.
ها؟
للمأمون.
من المأمون؟ هو قايله؟
إنه شعر المأمون.
ها شعر المأمون على كل حال. هسه بعد المنافقون والمنافقون لهم كثيرون هسه بعد المأمون وغيره عاد. قال إن تباشير الصباح تشبئ في التلألؤ وجه الخليفة عند سماعه المديح. هسه من يسمع المديح شلون يستبشر؟ طبعا واضح الناس من تسمع واحد يمدحه يفرح، مع أن الإنسان العاقل المفروض ما يفرح. العاقل المفروض ما يفرح يمرح إذا المدح. إحنا البشر على عكس الإنسان على عكس العقل نشتغل، لأنه يقولون المدح يمنع من الازدياد. أنت بس تطق بكلمتين به المدح يقوم يعلق بالهواء ما يعرف راسه من رجله. أنت بس عندك حكايتين ثلاثة.
شحنة.
لذلك يقولون إن من الرذائل هكذا ما أدري إذا قارنا ولا إن من الرذائل أن يبحث الإنسان عن تملك قلوب البشر. شلون يدور انه شلون يحبون الناس؟ كل الناس كذا تحب، هاي رذيله من الرذائل ان تبحث عن تملك قلوب البشر. هذا اللي يبحث عن تملك قلوب البشر منافق 100%، ما بيه كلمه، لان البشر مو كلهم اخيار. اذا تملك قلوب البشر انت كنت تملك قلوب الخير وغير الخير. لا تبحث عن تملك قلوب البشر، لأن البشر ليسوا كلهم على نوعية واحدة. قال فأنت ترى هنا أن هذا التشبيه خرج عما كان مستقرا في نفسك من أن الشيء يشبه دائما بما هو أقوى منه في وجه الشبه، مع أن المفروض احنا نشبه الوجه بالصباح. هذا المطلوب، إذ المألوف أن يقال أن وجه الخليفة يشبه الصباح، ولكنه عكس وقلب. شنو طبعا يقول للمبالغة، واضح يعني ما معقولة سوى مبالغة ولا شنو يعني وجه الخليفة هذا؟ ما أدري شنو ما أدري شو يزير وجه الخليفة. طابع حلو مثلي مثلا وشوفهم ما معقول يعني قد هذا وجه الخليفة حتى الصباح، لأن هاي ظاهرة الصباح هو يعني أجمل أوقات اليوم، يعني حتى في خصوصياته كذا هو يعني ظهور يعني بدو يعني بعد ظلام بعد دجى، خصوصياته كثيرة على كل حال. فيقول وقلب للمبالغة والإغراق. شو الواحد يقول لك؟ إغراق، مبالغة وإغراق. المبالغة يعني الخروج عن الحالة. طب واحد يقول لك بالغ فلان يعني قام يحكي أكثر من المعتاد. الإغراق الزيادة. شلون يقول لك فلان غرق يعني نزل إلى الحد المفروض ما ينزل به بالماء، غرق. يعني شلون يقول فرط فلان بالكلام أو أفرط في الكلام أو فرط مثلا في حفظ الحاجة، يعني قصر. إما زاد في الكلام فأفرط، وإما يعني فرط يعني لم يحفظ الشيء ففلتت هكذا، فلتت الأشياء من يده. فيقول بالدعاء. هسه هذا طبعا لما يكون الحالة الطبيعية أن يشبه وجه الإنسان بالصباح، زين هذا لما عكس القضية وبالغ بأي حق؟ يقول بالدعاء، لأنه لو لم يدعي أن وجه الخليفة عندما يسمع المدح، وجه الخليفة عندما يسمع المدح هو أشد تلألؤا من تلألؤ الصباح، هذا لابد أن يكون مدعيا. إحنا بين قوسين شو نسمي بعد هذا الاسم المعتاد المعروف؟ لابد يكون من دول اللي هم ما يعرفون قيم الأشياء، فيقلبون يضعون القيمة لغير من يستحق. على كل حال، قال بادعاء أن وجه الشبه أقوى في المشبه، وهذا التشبيه مظهر من مظاهر الافتتان والإبداع. هكذا باعتبار أنه حالة غير معتادة، حالة غير طبيعية. قال ويشبه البحتري برق السحابة الذي استمر لما عن طوال الليل. برق السحابة يعني يخرج من عندها هذا البرق أو الضوء، بتبسم ممدوحه حين يعد بالعطاء. هكذا. ولا شك يا سبعد، واحد يشبه لمعان البرق بتمسم شخص. هكذا يقول، ولا شك أن لمعان البرق أقوى من بريق الابتسام مهما قام. فكان المعهود أن يشبه الابتسام بالبرق كما هي عادة الشعراء، ولكن البحتري قلب التشبيه. طبعا نضيف لها احنا بادعاء أن هذا أقوى منه. هكذا بادعاء، وإلا بدون الادعاء لا يكون هذا سائغا. وفي المثال الثالث شبهت الفلات، اللي هو يقول أحن لهم ودونهم فلات، هذا الناس اللي يشتاق لهم من الحنين. قال وفي المثال الثالث شبهت الفلات بصدر الحليم. صدر الحليم شبهت الفلات به، لا يشبه وسع صدر الحليم بالفلات، لأن الفلات مهما كانت مكان مفتوح هكذا. يقول وهذا أيضا تشبيه مقلوب، مع أنه المفروض أن يكون العكس هو الحاصل، لا أن تشبه الفلات وهي الصحراء المفتوحة بماذا؟ بصدر الحليم، مع أن صدر الحليم مهما كبر مهما كان واسعا لا يصل إلى أن تشبه به الفلات. فيقول هذا بالادعاء، بالدعاء أن صدر الحليم أوسع من هذه الفلات. قال القاعدة، التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به، مشبه مشبها يعني الشيء الذي نتوقع أن يكون مشبها يجعل ماذا؟ مشبها به. السبب، قال بادعاء أن وجه الشبه فيه، طبعا لا بد بالسبب، هذا حال غير قيادي انتهت. جاء يعني إذا واحد مثلا يقول ضرب، أو لا هذا المثال المعروف بالإعلام، عض الكلب الولد، من تقرأ بالإعلام عاد كلب وعض ولدا، إذا قرأت بالإعلام عض الولد والكلب، شنو عض الولد والكلب؟ هكذا، هاي طبعا بين قوسين يعني سياسة الإعلام، هكذا سياسة الإعلام. إذا قارين بالإعلام سياسة الإعلام يقولون الخبر عندنا ليس عض الكلب والولد، عض الولد والكلب، هاي سياسة الخبر. إذا ما ينثار، إذا ما يقف على رجل وحدة ما يسمونه خبر. الخبر هو هكذا عض الولد والكلب، هذا الخبر. على الله مقامك ومقامه، زين. هسه نتحدث عن الحاله الطبيعيه، هسه اكو بعض الناس الكلاب افضل منهم بمئات المرات. هسه على كل حال، بالحاله الطبيعيه واحد يسمع هذا الخبر ما يتعجب، بس انت من تحكي هذا الحكي انا مو فتحت عيوني، صرت اني عندي ضغط. اي خلاص، يعني المهم يعني حاله غير طبيعيه، فحاله غير طبيعيه. اما اذا شفت لك بالانترنت كلب يعض ولدا هم تسولف بيها؟ ها ليش يا بلي؟ هو بالنتيجه حاله طبيعيه، واضح. فبالنتيجة إذا حصل وجعل المشبه في غير محله، شو يصير؟ يصير حالة تساؤل، فنحتاج إلى مبرر. ما هو المبرر؟ هو الادعاء. أنا أدعي أن صدر الحليم أوسع من الصحراء، ولذلك أقول الصحراء التي تفصل بين هذا وبين من حن إليهم تشبه ماذا؟ تشبه صدر الحليم. فلا بد ماذا؟ لا بد من الادعاء. لذلك يقول بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر. هكذا، وإلا لولا هذا لا يصح التشبيه، لولا هذا لا يصح التشبيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.